وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، ورد أسئلة كثيرة جدا على موضوع الأضاحي وفي جزئيتين، يعني بالأخص سن الأضحية والجمع بين الأضحية والعقيقة، يجوز في ذبيحة واحدة ولا لا؟ أولا، الأضحية تختلف عن الهدي، ودي نقطة أحب أن أتكلم عليها. الأضحية تختلف عن الهدي، الهدي يذبح في مكة للقارن والمتمتع من جراء أن القارن يسوق هديه معه لوجود عمرة تقرن مع حجته، والمتمتع الذي يعمل عمرة حتى يتمتع إلى حجته، فعليه هدي نظير هذا التمتع. أما الأضحية تختلف عن الهدي، بعض الحجاج يظن أنه لما يروح ويذبح هناك الهدي بتاعه يعفي عن الأضحية. لا، الأضحية سنة مؤكدة على الراجح على القادر، فإن استطاع الإنسان أن يضحي يضحي حتى وإن كان حاجا. ويستحب أن تكون الأضحية في بلدك في محلك، ينال لحومها من هو أقرب لك، ينال لحومها من هو أقرب لك، يعني لو حققت تذبح في مكانك يجوز. سن الأضحية هذه مشكلة دائما نراها في أول ما يقرب علينا عيد الأضحى. المشهور أن الكل يحفظ تقريبا حديث لا تذبحوا إلا مسنة، ولم يعلم باقي الحديث إلا أن يعصر عليكم فجذعة من الضأن، إلا أن يعصر عليكم فجذعة من الضأن. هذا باقي الحديث، احنا بنحفظ النص الأولاني لا تذبحوا إلا مسنة. طب ليه؟ ايه اللي حيفيد باقي الحديث النص الثاني ده؟ حيفيد ايه؟ حيفيد الخلاف، في خلاف واقع بين جمهور العلماء وبين بعض متأخر المالكية والأحناف على سن الأضحية. الجمهور قالوا المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم. الثنية هي وصف يكون في البعير مثلا لما يكسر ثناياه، ويكسر أو تكسر الثنايا في الإبل بعد 5 سنوات، وفي البقر بعد 2 عامين، وفي الغنم على الخلاف من 6 أشهر إلى 1 سنة، وقيل 10 في رأي شاذ عند الفقهاء. يعني الجمهور يقول سن الإبل 5، والبقر 2 سنتين، والغنم 6 أو 1 سنة. والرأي الآخر نظر في كلمة مسنة، وقالوا كلمة مسنة هنا العلة منها أن تكون ظاهر لحمها، لأن الجمهور قال لو مسنة عجفاء لا تجوز، عجفاء الذي باين عورها وعظمها رغم أنها من كسر ثناياها فهي مسنة، لكن قالوا مسنة عجفاء لا تجوز، فالغرض في المسنة عند الرأي الآخر أن تكون ظاهرة اللحم، لابد أن تكون ظاهرة اللحم، هذا هي العلة. وقد تكون هذه العلة مع السن عند الجمهور متفق عليها، وعند الرأي الآخر قال لا يكفي لحمها. واستند الرأي الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم باقي الحديث فإن يعصر عليكم فجذعة من الضأن. الجمهور قال فجزعة من الضأن، الجزعة هي المسنة من الضأن الواردة في قوله إلا مسنة، ومكسور ثناياها أي تدخل في 6 أشهر إلى 10 أو إلى 1 سنة. فقالوا التكرار في الحديث تأكيد للجزئية الأولى، خلاص التكرار في الحديث جزئية تكرار للجزئية الأولى، والتكرار يفيد التأكيد جزعة من الضأن. الجمهور قال لا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، وطالما الترتيب والتعقيب فمراده أن يقول إذ لم يكن موجودا لا إبل ولا غنم فالجزعة موجودة، وهذا عند الجمهور خلاف الأصل لجانبهم فيه الصواب، لأن العموم الذي ورد لا تذبحوا إلا، هذا حصر وقصر يفيد العموم، إلا مسنة في الإبل وفي الغنم وفي البقر. يعني الخلاصة أن الرأي القائل لو لم تدرك السن وبائن لحمها فتجوز، فتجوز للمصلحة الواردة منها وللعلة القائلة بكثرة وفرة اللحم. وهذا ما نميل إليه، لأن الآن العرف السائد عند الناس أن الذي يعلم السن أصحاب المهنة، وأكثر أصحاب المهن الله بهم عليم. فمن رحمة الله عز وجل أن ساق على لسان نبينا فإن يعصر عليه، لأن أنت لو وقفت مع التاجر النهاردة ستسمع أيمان بالله عز وجل، ثم تسأله الله مين بتاعنا ولا بتاعكم، مين الله ده اللي تقسم به؟ طبعا كل الناس، أنا مش حسستني حد، واقع في هذه الجزئية. ولهذا نقول أن الرأي الثاني إن كان رأي الجمهور هو الأليق، إن اشتريت من إنسان تثق فيه وتثق في دينه والسن فيه معتاد ومر على هذه الأعوام وهي بائن لحمها، هذا أولى وأفضل وخروج من الخلاف و و و. لكن إن يعثر عليك فانتقي ذات اللحم فهي أليق وأفيد، أليق للنصوص في رأيه بقول كده وكلامه وجيه، وأفيد بالمصلحة الراجحة لإعطاء أكثر الناس من هذه اللحوم. إلا إذا كنت هتذبح وتحط في ثلاجتك، دي قضية تانية بقى، تذبح الصغيرة الكبيرة زي ما أنت عايز براحتك. الجمع بينها وبين العقيقة، قلنا في الأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء كما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عند الإمام أحمد، ورواية أخرى تقول عند أحمد أنها فرض، إلا أن الراجح أنها سنة مؤكدة. والعقيقة سنة مؤكدة بالاتفاق، يعق عن المولود الذكري شاتان وعن الأنثى شاة واحد فقط. فإن كانت العقيقة التي ستجمعها مع الأضحية وستذبح شاة واحدة يجوز لك أن تجمع بينها وبين هذه للأنثى، لأن الجمع أو التشريك في النوايا في السنن يجوز، سنة وسنة يجوز الجمع بينهما، سنة الأضحية وسنة العقيقة يجوز الجمع بينهما بشرط على حسب ما تذبح. لكن عندك المولود ذكر وستذبح شاة واحدة، يبقى لك في العقيقة شاة أخرى للذكر، يبقى شاة واحدة دخلت معك في الجمع بين العقيقة وبين الأضحية، ويبقى لك دين عليك العقيقة الثانية أو الشاة الثانية بالنسبة للذكر. أما إذا دخلت في سهمين في بقرة، لأن البقرة تجزئ عن 7 والإبل يجزئ عن 7 أفراد، 7 مضحين، والبقر 7 مضحين، لو دخلت في سهمين يجوز لك أن تجمع بينها وبين العقيقة للذكر أو بينها وبين العقيقة للأنثى أيضا، يجوز في هذا إذا دخلت بسهمين، سهم لهذا وسهم لهذا، أو في السهمين يجوز فيهما التشريك، أن تشرك في نيتك. الفقهاء يقولون التشريك في النوايا جائز مع البخل. يعني جائز مع البخل؟ أنت حتاخذ أجر النيتين لكن حتاخذ أجر عمل واحد فقط، فبخلت على نفسك بالعمل الثاني، هذا البخل يزول مع عدم القدرة. إذا أنا مش قادر أعمل عقيقة بعد كده فيزول عني هذا البخل وآخذ الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. فيجوز التشريك بين الأضحية وبين العقيقة مع حساب ما سأضحي به. إن كان العقيقة للذكر يكفيني شاه، للأنثى يكفيني شاه، إن كان للذكر فلا بد من شاتين، لو حسبح شاه واحدة فقط يبقى لي شاه أخرى تفعل في العيد اللي جاي، ربنا يدينا ويديك طول عمر إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نقطة قبل أخيرة، سئلت مرارا وتكرارا على موضوع حكم الغناء، أفضل ما قرأته على الغناء ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كما يقال رضي الله عنه وأرضاه، ونقله عنه الإمام ابن القيم، أن الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. ناهيك أن الله أبدلنا به بالقرآن، أبدلنا بالقرآن، وأنا بقول أبدلنا يعني وأنا يعني لسان ثقيل إن سويت الاثنين ببعض. فالغناء لا يجوز شرعا لأنه يسلب إرادة الإنسان. يقول الشافعية: من سمع الغناء وطأطأ برأسه وطرق بقدمه فخرج بإرادته عن دينه، سلب تماما. فالغناء كذب يغني، وكذب يسمع، وكذب يصدق، وكذب يؤتمر الإنسان به فهو دائر في دائرة الكذب، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. أخيرا، كثير من أحبابنا يسأل عن جدول عمل في العشر أيام هذه. هذه عشرة أيام من أحب الأعمال الذي يفعلها الإنسان خالصة لله عز وجل. تخير أنت ما تستطيع فعله، تخيل أنت ما تستطيع فعله. البعض يظن أن الصيام هو أفضل الأعمال، الصيام أفضل الأعمال عموما، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، عموما هو أفضل الأعمال. لكن لما تسمع أن الصيام في هذه الأيام ليست بسنة، يعني مش معناها ما تصومش، لا، اجعلها نيتك أن من ضمن هذه الأعمال أن تصوم. لكن إذا لم تستطع الصيام فكلمة طيبة صدقة، احرص على أن تكون هذه الأيام الذي أقسم الله عز وجل بها في سورة الفجر أن يكون عملك وقولك وسكناتك تكون فيها لله عز وجل. أسأل الله لي ولكم القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.